أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدك. صدق النبي صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله في المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير، ولكن بقي استدراكان مختصران. الاستدراك الأول عندما قال المصنف: فالنقل دال على اتصافه بالإدراك، والعقل على استحالة الآلات. أشرنا إلى أن المصنف يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، وهذا من قطعيات النقل التي لا ريب فيها. ولكن يأتي هذا التساؤل: هل للمصنف رأي في تصوير معنى السمع والبصر؟ هل هو غير العلم، بعد العلم، يعني عين العلم مثلا؟ لأن قلنا توجد آراء متعددة أن السمع والبصر من شؤون وشعب العلم، والبعض قال كهذا رأي من؟ أبو الحسين أبي الحسين البصري المعتزلي، ويراه البعض. شيخ الإشراق السهواردي قدس الله نفسه زكية بالعكس يرى بأن العلم من شعب السمع والبصر أو البصر، يعني كونه عالم يعني بصير وليس العكس. واللطيف أن ملا صدر عليه الرحمة في الأسفار الجزء السادس صفحة 423 في البحث تحت العلم هناك يشير إلى هذه الحقيقة بأن رأي السهواردي هو الأولى، يعني كان عنده ميلان إلى رأي من؟ إلى رأي السهواردي، حتى يقول والأولى والأوفى كذا ما يذهب إليه السهواردي السلام الله صلى. إذا رأي ملا صدر بهذا، يعني يظهر من هذه العبارة بعد عند رأي آخر في البحث الآخر ما عنده متابعة لحد الآن، يعني فهو إلى هذا المستوى، يعني يستشم أنه عنده ميلان إلى رأي من؟ إلى رأي السهواردي. الكلام المهم الآن رأي المحقق الطوسي صاحب المد. المحقق الطوسي له عبارة في نقد المحصل، المحصل لمن؟ للرازي، فخر الرازي اللي عنده انتقادات على الفلسفة وغيره. الشيخ الطوسي نقد هذا المحصل، ومن هنا يقال بأن المحقق الطوسي اللي لولا جهود المحقق الطوسي لا قضى الفخر الرازي والغزالي على من؟ على الفلسفة، من كثرة التشكيكات وما طرحوه، لكن انبرى لهم المحقق الطوسي ورد ردود قوية جدا من ضمن هذا نقل المحصل شرح للإشارات مثلا، كل هذه توجهات تدعم هذا الخط. على كل حال حديثنا هنا المحقق الطوسي في نقد المحصل له عبارة لطيفة، ماذا مؤداها؟ مؤداها بنتيجة أن لا نقف على حقيقة السمع والبصر، المهم أنه ليس كسمعنا وبصرنا. سمع وبصر الممكن شيء، وسمع وبصر الباري ماذا؟ شيء آخر. فقط ندرك أن له سمعا له بصر، وأنقل لك العبارة بنصه، نقلت النص أنا هنا. والأولى أن يقال، هذا رأي من؟ كلام المحقق الطوسي عليه الرحمة. والأولى أن يقال: لما ورد النقل بوصفه تعالى بهما، يعني النقل وصف الحق سبحانه وتعالى بأنه سميع بصير، يقول ولما ورد النقل بوصفه تعالى بهما آمنا بذلك، وعرفنا أنهما لا يكونان له تعالى بآلتين كما للحيوانات، واعترفنا بأن، لحظة، العبارة هنا الشاهد، واعترفنا بأن لسنا واقفين على حقيقتهما أو حقيقتهما، وذلك لأن ما قالوا في هذا الباب لا يرجع إلى الظاهر، يعني شرقوا بها وقربوا بها، يقول هذا في رأيي ليس له طائل. هذا نقد المحصل صفحة 288، واضح؟ إذن عندما يسألنا سؤال هذا رأيي في نقد المحصل في كتاب آخر مع شيء آخر، لكن هو في هذا المعنى أنه لا، ومن هنا في المتن هو أساسا والنقل دل على ذلك والعقل، بس خلاص، أما وقوف على حقيقتها ومعناها ما أشار إليها هنا في المتن. هذا الاستدراك الأول. الاستدراك الثاني، للسمع والبصر قيمة على مستوى العقل العملي والسلوك العملي للإنسان، ومدى هيمنة الاعتقاد بهاتين الصفتين على من؟ على مسار الإنسان وحياة الإنسان. ومن هنا تركيز حتى في الأذكار، يا سميع يا بصير يا سميع، حقق يعني إيقان في الناس، وهذا يشد الإنسان إلى تقوى الله، إلى قرب الله، إلى الابتعاد عن المعاصي ولو بالتدريج، لأنها لها مؤثرية. كان يقول بعض أساتذتنا المحققين حفظه الله، يقول بأن كل انشراح، كل سعادة، كل حياة إنما هو من إيقان الإنسان بأسماء الله الحسنى، والعكس بالعكس، كلما كان الإنسان إدراكا للأسماء الحسنى ضيق أو عدم إيقان بحقيقة هذه الأسماء بمرتب مراتب هذه الأسماء، حتى تجده ماذا؟ في كنان، في تعب. طبيعي الإنسان لما يتوجه الله، يا تواب ينفت عن آمال التوبة أو أبواب التوبة، يا غفار يا رحيم يا ستار يا رحيم مثلا، يا كريم يا فتاح، هنا من أعمال أدعية الصباح أو تعقيبة الصباح، في هذه بعض تضع يدك على صدرك وتقول 70 مرة يا فتاح يا فتاح، له دور كبير في قضاء الحوائج وانفتاح الإنسان على، خصوصا إذا يدرك الإنسان واقعا قيمة الأسماء والصفات، قيمة الأسماء الإلهية، يعني دورة علمية نظرية تهيئ الإنسان للإيقان والاعتناء بالأسماء والصفات. مثلا ما شرحه ملهان السزواري في شرح الأسماء الحسنى، شرح لي دعاء الجوشن الكبير 1001 اسم، شرح علمي متين رائع جدا، يعني يحنث الواحد. صحيح بداياته هو مكثف الأبحاث الفلسفية والعرفان بدقة وفي جفاف بحثي بعض لا، لكن إذا يمشي أكثر الواحد يحس بياناته مختصرة نوعا ما وسلسة، يعني خصوصا اللي عنده ضربة على هذه المطالب يحس عجيب. يعني أنا من كتاب على ذلك مثلا أقرب الفترة أخرى فيها يعني أأنس بهذا الكتاب، مثلا شفت له مطلب جميل في هذا المقطع من الدعاء، يا من عصى يا من عصي أو عصي يا من عصي يا من عصي فقط، يتكلم كذا بعدين يستربيه يقول وهذا يدل على أن الله يتوب على العبد حتى إذا لم يعلن التوبة. شو هذا المطلب اللي استنتجه الشيخ؟ يقول حتى يعني هذا دلالة على أن الله يتوب على العبد حتى لو أن العبد ماذا؟ ما تاب. ويرد على المعتزلة في حتمية الكبائر وما إلى ذلك. يعني شاهد فيه منعطفات جميلة، يعني انفتاح الإنسان على هذه الأسماء تهيئ له. ومن هنا تجد علماءنا الكبار خصوصا القدماء اعتنوا به الأسماء، يعني كتبوها بحثوها جعلوها مادة للدرس والتحقيق أساسا، لكن للأسف مثل هالمعارف تنطفئ. إن شاء الله تحيا مرة أخرى من جهود علمائنا الكبار حفظهم الله. فشاهدي بعد رسالة علي القاضرة قدس الله نفسه الزكي هذا العارف الكبير يقول أن أشرف العلوم بعد علم التوحيد علم أسماء الإلهية، علم أصلا علم تحتاج إلى بلورة، تحتاج إلى شغل، تحتاج إلى تنظير من روايات أهل البيت سلام الله عليه وبيانات الأعلام على مذاقاتهم في فهمهم لكلام المعصوم سلام الله عليه. على كل حال، فإذا السمع والبصر له هذه له هذا المعطى التربوي في سلوك الإنسان واستقامة أصلا، بس يركز بعد أن يكثر من الصلاة على محمد وآل محمد وعلى ما هي أعلى وأشرف الأذكار اللي يحيط بكل جهاز الإنسان واقعا، يكثر السمع والبصر، يا سمع يا بصر يا سمع، نفس التركيز عجيب، حتى لو في التجارب العلمية نفس التركيز والتكرار يعطي أثره، يعطي أثره شئت أم أبيت. يمكن في البداية ما يستشعر بالإنسان، مثل الدواء اللي تشربه أنت في البداية ما تحس أثر عنك المرض إلا بعد فترة. نفس الشريعة العلاجات وكذا وما إلى ذلك. على كل حال، من هنا وردت روايات عن الإمام علي سلام الله عليه في أهمية السمع والبصر في التقوى. فلما قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس اتقوا الله الذي إن قلتم سمع سمع قلتم سمع. الإنسان إذا يعتقد أن الله يسمع ما يقول طبيعي هني بعد يكون عنده حالة من المراقبة، أحسنتم على لسانه وكذا. مثلا وقوله عليه السلام: من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره. في كلا الحالتين إنسان محاط بعلم الله، والله من ورائهم محيط. إذن من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره. هذا الاستدراكان المتبقيان في البحث السابق، واضح إن شاء الله. تعال مع إخواني إلى المسألة الثالثة، في أنه تعالى متكلم. قال: وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام والنفساني غير معقول. هذا البحث الأبحاث المهمة، بحث الكلام الإلهي. خلنا نعطي نوضح مطالب الكتاب ومن ثم ننتقل إلى بحث آخر. المصنفون الشارح أشار إلى أنه يوجد رأيان أساسان في مسألة الكلام الإلهي. الرأي الأول هو المتفق عليه أولا ابتداء، أن الكلام من الصفات الإلهية، هذا بلا نزاع فيه، لأن الله وصف نفسه بأنه متكلم، كلم الله موسى تكليما وما إلى ذلك، هذا بلا إشكال ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى متكلم. لكن وقع النزاع في عدة محاور. هذا الكلام هل هو صفة ذات أم صفة فعل؟ صفة ذات ماذا تعني؟ صفة فعل ماذا تعني؟ واضح؟ وما إلى ذلك. كان في هذه الأمور التي أثير حولها نزاع وخلاف في المقام. لا خلاف ولا إشكال ولا ريب كما قلنا بالاتفاق بين المسلمين، أن بين علماء المسلمين وعموم حتى عامة الناس، هو الاعتقاد بأن الله متكلم. لكن وقع نزاع في تحديد هذا الكلام. المعتزلة اعتقدوا أنه تعالى أوجد حروفا وأصواتا في أجسام دالة على المراد، يعني ما يريده المتكلم أوجده إيه؟ في الشجرة مثلا، في الجدار. لاحظ هذا هو، وهذا هو المتفق عليه حتى بين نحن الطائفة الشيعية، بأن الكلام ابتداء هو هذا الكلام، بأنه يعني الكلام الإلهي، الكلام الإلهي مو كلام الناس، الكلام الإلهي هو هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى أوجد حروفا أصواتا في أجسام، مثلا كالشجرة التي كلمت من نبي الله موسى سلام الله عليه. الأشاعرة لا، اعتقدت بأن الكلام إذن على ذاك، بعد ذاك المعنى يكون الكلام صفة ذاتية أو فعلية؟ فعلية في الأشكال، صفة ماذا؟ فعلية، فعل الله. وهذا الطبيعي، إذا كان فعل الله يأخذ أحكام الفعل نفسه لا أحكام المفيد والفاعل، يعني يكون حادث، يكون منقضي، يكون كذا، هذا لأنه فعل، فعل وليس مرتبط بالذات الإلهية. هذا هو الرأي المعروف. الأشاعرة اعتقدت لا، اعتقدت اعتقادا آخر، وهو أن الكلام أساسا معنى قائم بذاته، معنى قائم بذاته، لأن الكلام من الصفات الذاتية عندهم، ولكنه غير العلم، الكلام ليس هو العلم. إذا تقول يعني أخبر، يعني أخبر من منشأ علمه، يعني فيعني كلامه يعني ماذا؟ علمه. يقول لا لا لا، لماذا؟ لأنه قد يخبر الإنسان عما لا يعلم قد يكون، أو يخبر عن ما عما لا يعتقد، أو يخبر كذا. فإذا كون متكلم صفة ذاتية مختلفة عن من؟ عن العلم. ولا تكون الإرادة، لأن الإرادة مربوطة بالإنشاء، الإرادة مربوطة ماذا؟ بالإنشاء، لأن الإنشاء فيه أمر فيه نهي. والكلام إذا تكلم الإنسان قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد. هذه نقوضاتهم، يعني هذا كلام البلبرة سريع، أو الكلام طويل جدا بمحله، اذكروا أعلامنا في الأبحاث الكلامية هنا. فإذا من خلال هاتين الزاويتين يعتقدون بأنه إذا صفة الكلام صفة ذاتية، ليست هي العلم وليست هي القدرة، أقصد الإرادة، وغير من الصفات ليست هي القدرة، ليست هي الحياة، كل هذه ليست. إذن من هنا جعل الكلام من الصفات الذاتية على رأي الأشاعرة، أسموه بالكلام تقريب الكلام النفسي، واستشهدوا بقول هذا الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. صحيح. لطيف عن العلماء أن إلى أخر هذا الرأي، أولا غير معقول هذا الرأي، لأنه التصديق بشيء فرع ماذا؟ فرع التصور. ما نتصور إحنا هذا المعنى الكلام النفسي وكذا، شرحت وقربت في النتيجة، ما 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 تعبير مثل ما نقلنا عبارة حفظ الطوسي لا يرجع إلى طائف التحليلات. لاحظ. فإذا هذا الكلام النفسي ما غير معقول، غير متصور واقعا. لاحظوا وياي، هذا مضافا إلى أن ما استشهدتموه به من هذا البيت، وثانيا أولا المعارف الإلهية، المعارف العقلية، المعارف العقدية، يعني أعلى شأن من أن تتكئ على أقوال شعراء وما إلى ذلك. شنو نستشهد على عقيدة بشعر أو شيء من هذا القبيل؟ صافي أخطر المعارف كتحديد صفة وما إلى ذلك، هذا أولا. ثانيا هذا كما يقول أحد المتتبعين من علمائنا، يقول لم أجده أساسا، لم يعرف له ماذا؟ قائل. لم يعرف له قائل، وربما أصلا وضعه أحد الأشاعرة تدعيما لمن؟ لرأي، مثل هذا سموه في اللغة، سموه هذه طريقة الانتحال أو كذا. يعني النحوي مثلا أو البلاغي أو الصرفي عندما يريد يدعم رأيه يجيب له شعر هو أصلا من تأييد، لكن ينسبه لشعراء العرب غير المولدين، يعني الشعراء اللي يستشهد بهم أساسا. شو أنت المتنبي على شخص ما يستشهد بشعر في اللغة، يعتبر من المحدثين أو المجددين أو المولدين ما أعلمهم. لاحظ. فهم أكو طبقة معينة الشعراء يستشهدوا بكلامهم في تحليل بعض المعاني. شاهد على كل حال، إذن هذا من الاستشهار واضح. إذن الكلام النفسي عندهم معنى واحد، يعني ليس هو بإنشاء ولا بإخبار ولا نهي ولا خبر، لأن هذا كله من أقسام الكلام اللفظي. كلام اللفظي فيه أمر فيه نهي فيه إنشاء فيه خبر وما إلى ذلك. رأي الرأي تقريبا المدرسي لعلمائنا هو الرأي الأول، أن الكلام صفة فعلية، وبالتالي ماذا هو بهذا المعنى، بأنه يعني أن الله متكلم، أن الله قادر على إيجاد الكلام في الأشجار في الأشياء الخارجية بقدرته، ولا ليس الكلام كما عند الإنسان اللي يخرج من داخله عبر الحنجرة وعبر الأوتار وعبر تقطيع التنفس وما إلى ذلك، هذا كله من شأن الممكن. لاحظ. إذن البرهان على هذه الحقيقة هو أنه الله سبحانه وتعالى لا شك في قدرته وهذا أمر ممكن، يعني خلق الصوت في الشجر أمر ممكن أو مستحيل؟ أمر ممكن كما أشرنا في الأبحاث السابقة في بحث القدرة، بأن القدرة متعلقها سعتها حرمها حياضها ما هو الممكن. لاحظوا هذا أمر ممكن ووقع أساسا كما في قضية نبي الله موسى عليه السلام وغير ربما الأنبياء وما إلى ذلك. إذن أكو هناك اتفاق بين كون الله متكلم، ولكن كما قلنا الأشاعرة اختلفوا عن المعتزلة، حيث أن الأشاعرة أثبتوا معنى آخر والمعتزلة ونحن أساسا نفينا هذا المعنى لأنه غير معقول، يعني كون قديم وكون كذا كما أشار أنه هذا التصديق به يحتاج ماذا إلى التصور، التصديق فرع التصور. هذه مسألة مهمة في المقام. هذا تقريبا حاط الجو العبارة، واضح اخواني هذا المطلب؟ تعالوا معي نقرأ العبارة عشان نبنوا فيها حقا بعد ذلك مطلب آخر. قال المسألة السادسة في أنه تعالى متكلم. أقول ذهب المسلمون كافة، يعني لا يوجد خلاف بين المسلمين، إلى أنه تعالى متكلم فاختلفوا في معناه. فعند المعتزلة أنه يعني أن الله تعالى أوجد حروفا وأصواتا في أجسام دالة على المراد كالشجرة مثلا، يعني ما يريده المتكلم. وقالت الأشاعرة أنه متكلم بمعنى أنه قام بذاته، يعني قام أو قائم معكم؟ قام، ها؟ أنه قائم بس مصحح قام، يعني نفس الكلام قائم أو قام إيه؟ بذاته، يعني صفة ذات، وهو قائم بذاته أو قائم بذاته معنى غير العلم والإرادة وغيرهما من الصفات تدل عليها العبارات وغيرهما. ماذا؟ ماذا العبارة عندكم هذه؟ نعم، من الصفات نعم، يعني ها لتدل عليها العبارات. العبارات وغيرهما من الصفات، يعني غير العلم والقدرة وكذا، تدل عليها العبارات، وهو الكلام النفسي. يعني هذا ما ممكن توضيحه وين؟ بعبارة بصياقة، يعني هو كلام قائم إيه؟ يعني صفة قائمة بذاته، هكذا يظهر لي من العبارة، وهو الكلام النفساني، لأن الكلام النفساني لا يظهر بعبارة. يعني ممكن أن تصف الله بأنه قادر، تعبر عنه بالقدرة، تعبر عنه ماذا؟ بالحياة، بالإرادة، بباقي الصفات، بالعلم، لكن هذا الكلام صفة يعني لا يمكن تعبيره بهذه العبارات، يعني ليس هو علم، ليس هو قدرة الخلق وما إلى ذلك. قال وهو الكلام النفساني، وهو عندهم معنى واحد ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا غير ذلك إنشاء ولا غير ذلك من أساليب الكلام، يعني ليس له عبارة تؤطر لك معنى من معنى الكلام النفساني وما إلى ذلك. والمصنف رحمه الله، يعني اللي هو المحقق الطوسي، حينئذ استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الأول عندما قال وعموم قدرته، أشار إلى أن قدرة الله على إيجاد الكلام، على خلق الكلام هو بالمعنى الأول، يعني خلق الأصوات والحروف في الشجرة مثلا. قال والمصنف رحمه الله حينئذ استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الأول بما تقدم من كونه تعالى قادرا على كل مقدور، ولا شك في إمكان خلق أصوات في أجسام تدل على المراد، واضح؟ وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة على إمكان هذا، يعني إمكان أنه ماذا؟ الله قادر على خلق الكلام وإيجاده. حتى الأشاعرة تعتقد بهذا الاعتقاد، عنده قدرة ولكن لهم معنى آخر، يعني هم مصر مطورين البحث أن يكون صفة ذاتية مو صفة فعلية. يعني كان ما عندهم مشكلة نقول هم يقرؤون القرآن كلم الله موسى تكليما، سل ذاك المؤول مثلا كلم الله موسى تكليما بس الكلم أو الكلم يعني التجريح، وكلم الله موسى تكليما يعني من شدة حب الله أو من شدة حب موسى لله تفطر تشقق من الكلم الجرح يعني. لاحظ الله كذا يعني. لكن على كل حال، لكن إذا قلنا الأشاعرة وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة على إمكان هذا، لكن الأشاعرة أثبتوا معنى آخر والمعتزلة نفوا هذا المعنى. لماذا؟ لأنه غير معقول، إذ لا يعقل ثبوت معنى غير العلم، ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار. يعني كيف تميزه؟ تقول ليس هو علم، ليس أمر، ليس نهي، كيف يكون كلام إذا ما كان علم، ما كان خبر، ما كان نهي، ما كان كذا، ما كان كذا، كيف يكون يعني غير هذه الأمور؟ قال وهو قديم، هم يعتقدون بقدمه. قال والتصديق موقوف على التصور. واضح الآن ذي المقطع من المتن الشارح. تعال إلى المتن، متن الماتن. قال وعمومية قدرته، يعني عمومية قدرة الحق سبحانه وتعالى تدل على ثبوت الكلام. أي كلام بأي معنى؟ أحسنتم، خلق وإيجاد الأصوات والحروف. لاحظ والنفساني رد على من؟ على يعني والكلام النفساني غير معقول. بس انتهت القضية، واضح هذا المطلب. بل أكثر من ذلك، هم أساسا نفس المدرسة وقعوا في حيث وبيث في تقريبا نظرية مؤثر وما إلى ذلك. هذا نظرية الكسب جينا إن شاء الله. نفس الكلام هي الكلام. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذا المد الأول والمقطع الأول. يذكر علماء هذا مطلب إضافي نشير إليه بشكل مختصر وموجود، يعني هو مطلب جميل جدا، أن الكلام لو جئنا إلى الكلام الهدف والغاية منه ما هو؟ هو الإعراب عما هو مكنون في النفس. لما تقول أعرب فلان عن رأيه، يعني أبرز رأيه، لأن الكلام الغاية منه ما هو؟ هو إظهار ما تريد أو ما لا تريد مثلا، وهذا يمكن بالإشارة والكتابة. ولكن البشر استخدموا الألفاظ لسهولة التعبير عن ما يريدون. واضح هذا المطلب. من هنا نزع واقع حتى في علم الأصول هذا النزاع، دلالة اللفظ على المعنى حقيقية اعتبارية تعاقدية تعاقدية القرن الأكيد، هذه النظريات المطروحة في محلها. لكن في النتيجة هنا غاية من دلالة اللفظ من الكلام، أحسنتم، يعني دلالة اللفظ على المعنى. الله سبحانه وتعالى هذا، ولكن يقولون بأن دليل دلالة هذا دلالة اللفظ على المعنى على القول أنها اعتبارية مثلا، لأنها لا تكون حقيقية باستحالة ذلك كما قالوا في محل هناك. دلالة اللفظ على المعنى أمر اعتباري، يعني أنا اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى، اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى، ويمكن أنا أن أبدل، أنا أمر اعتباري تعاقدي من تسمي الماء ما هذا السائل شفاف الرافع للعطش، سميه ما ذاك يسميه أفضل سمي واتر مثلا كذا. نعم بان اسمه نعم، ولغات كثيرة في الماء. لاحظ إذا الهدف هو إيصال المعنى، لكن يوجد عندنا كلام، كلام ذاتي أو كلام تكويني صح التعبير، يعني دلالة حقيقة على حقيقة أخرى. وهذه ماذا؟ دلالة ذاتية تكوينية، مثل دلالة الشفق الأحمر مثلا على أي أحسنت غروب الشمس مثلا، أو دلالة كذا على كذا مثلا. من هنا تطور البحث إلى أن أشاروا إلى هذه الحقيقة بأن الكلام بما هو كلام له روح، له حقيقة هي الإعراب، والألفاظ أحد مراتب التعبير عن ما في النفس الا. فعلى ذلك قالوا ان الله سبحانه وتعالى متكلم، ولكن ماذا؟ متكلم كلاما تكوينيا، يعني ان موجوداته هي المعرب عن عظمته، عن قدرته، عن علمه، يعني تكلمت باللسان التكويني عن من؟ عنه سبحانه وتعالى. فكل الموجودات هي من؟ كلام الله. لماذا؟ للنقطة وهي الإعراب، الإفصاح عن عظمة المتكلم. لاحظ هذا الآن أشبه مثلا بأنه الآن يقولون بأنه الصمت كلام، لا بالتقريب صمت كلام، أو الصورة تتكلم، يقولون احنا الآن نستخدمه في الإعلام، الصورة تتكلم، تشوف الصورة تدرك كل المعاني، ما حد يجيب بتقرير، صحيح؟ والآن صارت هي أشد من الكلام، الصورة الآن صارت أشد من الكلام، شو أنت مقطع مؤثر، أثر تأثير من ألف كلمة. فإذا الحقائق الوجودية كلها كلام الله، وهذا صريح القرآن بأنه عيسى سلام الله عليه ماذا أسماه الله؟ كلمة الله ألقاها إلى مريم. كلمات الله الوجودية، كل وجود كلمات الله. من هنا المحققين كملا صدر عليه الرحمة، فضلا عن العرفاء وغيرهم، يؤكدون على هذا المعنى، لأن للكلام معنى آخر. لاحظ لا يقتصر على الألفاظ والتلفظ ووجود الألفاظ وكذا وما إلى ذلك، وهذا ما موجود بكثرة في روايات أهل البيت سلام الله عليه، لأن النفس الإمام هو كلمة الله. بل في الرواية إذا كان عيسى في الآية قال كلمة الله ألقاها، معنى في الرواية إذا نزل الإمام المعصوم من بطن أمه، تشير بعضها تقول وتمت كلمة الله، يعني هو تمام الكلمة، يعني أعلى مراتب الكلام الإلهي، بعبارة عرفانية هدف هو المظهر الأتم للكمالات الإلهية. لأن كلما كان استعداد هذا الموجود قوي جدا على عكس كمالات الله يكون ماذا؟ كلمة أتم. بمعنى الكلمات على مراتب، أنت كلمة الله، أنا كلمة الله، هذا الكرسي كلمة الله، السماء كلمة الله، القمر، لكن ماذا؟ كلما كان في الوجود استعداد أو هذا الموجود استعداد أكبر كان ماذا؟ كلمة أتم. من هنا الكلمات متفاوتة، نحن كلمات الله التامات يقول الإمام الصادق، مثل معنى نحن الأسماء الحسنى، يعني نحن المظاهر التامة لله. هذا طرح قرآني مو طرح يعني نتهم فيه بالغلو. القرآن عبر عن عيسى كلمة الله، عبر عن كذا كلمة، عبر عن كذا مثلا كذا ما نفذت كلمات الله، مخلوقات الله. إذن كلماته وموجوداته بهذا التقريب. من هنا أنقل لك هذه الرواية في تفسير القمي في قوله تعالى ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. قال الإمام الكلمات الأئمة عليهم السلام، لأن الكلمة وجودية مو كلمة لفظية، حقيقة وجودية تنطق تتكلم بكل وجودها عن من؟ عن الحق سبحانه وتعالى وعن كمالاته. لاحظ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. قال الإمام الكلمات الأئمة عليهم السلام. وفي تفسير العياشي، وفي تفسير العياشي عن جابر قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن تفسير هذه الآية إلى أن قال، يعني نفس هذه الآية، قال كلماته في الباطن علي عليه السلام هو كلمة الله في الباطن. أنا في كلمات الله كذا ما نقلت الآية، لكن هذا قال كلماته في الباطن علي عليه السلام هو كلمة الله في الباطن. واضح؟ إذن بكثرة في حمد الله يعني روايات وعنوانها صاحب البحار أنهم كلمات الله، ولكن روايات عديدة في هذا المقام في هذا الصدد تشير إلى الحقيقة. إذن حاصل هذا ما يريده العلماء ذكره الأعلام الكبار من عرفاء وحكماء وما إلى ذلك، وبعض المتكلمين من المحققين أكدوا على حسب أن الكلام يعني كلام الله، يعني من زاوية أخرى هو موجوداته، هو مخلوقاته، وكلما كانت أو كان الموجود عنده سعة أقدر على عرض صفات الإله عز وجل يكون كلمة أتم وكلمة تامة. وهذا واضح، هذا المطلب واضح. إذن هذا من باب الإشارة في هذه المسألة. هذا تقريبا المطلب. تعالوا دقيقتين ثلاث نخلص هذا المطلب لأنه ما في شيء، وبيجينا مزيد إيضاح لفين في بحث العدل. قال وانتفاء القبح عنه تعالى يدل على صدقه بعد أن ثبت أن الله متكلم بأي معنى. معنى الأول معنى أنه ماذا؟ اللفظ، الكلام اللفظي، يعني إيجاد الألفاظ. القرآن هم كلام الله، هذا ألفاظ، هذا كلام الله. شرع هنا في توضيح أن الله صادق إذا كان متكلم فيتفق ماذا؟ بالصدق. ومن أصدق من الله قيلا، القرآن يقول ومن أصدق من الله قيلا في هذا الكلام اللفظي، من آيات من روايات من كذا، صدق الله سبحانه وتعالى، الله صادق. لاحظ، وهذا بالاتفاق. ولكن وقع نزاع على أو وقع أو هذا، ولكن هذا لا يصمد على أصول من الأشاعرة. لماذا؟ تعلمون أهم الفوارق بين المعتزلة الأشاعرة والإمامية والمعتزلة من جهة والأشاعرة من جهة هو الحسن والقبح العقليين. الإمامية والمعتزلة أثبت الحسن والقبح العقليين بلحاظ المدرك أو الذاتيان بلحاظ المدرك، بينما الأشاعرة نفوا ماذا؟ نفوا هذا المعنى، قالوا لا، الحسن ما حسنه الشارع والقبح ما قبحه الشارع. على هذا من أهم النقوض، بأنه لا يمكن أن يدرك العقل أن كلام الله ماذا؟ صادق. هذا يحتمل ماذا؟ أن يكون كذا، لأنه لأن لا يدرك العقل بأن من ذاتياته أن الله لا يصير منه الكذب، لأنهم القبح ما قبحه الشارع والصدق ما أو الحسن ما حسنه الشارع. والله سبحانه وتعالى العقل يدرك بأن الله حكيم لا يصنه العبث، يعني مدركات العقل، يعني بمعنى أن العقل كاشف لهذه الصفات الإلهية والتي من خلالها يجعلها وسط في البرهان في الانتقال إلى الحقائق، من إثبات كونه لا يفعل العبث، ليس بعابد، بل هو حكيم صادق لا يكذب، وبالتالي بعد يصير عندي استسلام مطلق لكلماته. بينما إذا لا ألقيت دور العقل في هذا المعنى، وبالتالي لا، العقل لا يدرك الحسن والقبح والقبح وما إلى ذلك، بالتالي لا يمكن إثبات أن الله صادق، فليحتمل أنه لم يكن صادقا في هذا الأمر. لاحظ، طبعا هذا ما أريد أنا أبسطه، ونجينا إن شاء الله بحث العدل هناك، يعني كيفيته وأدلته وغيره، شنها بحث مفصل راح طبعا حتى الماتن راح يفصله بشكل كبير في محله إن شاء الله. واضح. قال أقول لما ثبت كونه تعالى متكلما، وقلنا المقصود به الكلام اللفظي، وبين معنى فيما تقدم، شرع في بيان كونه تعالى ماذا؟ صادقا. وقد اتفق هذا الدليل المسلمون عليه على أنه ماذا؟ صادق، لأن الله قال ومن أصدق من الله قيل. لكنه هذا هذه الصفة الصادق يعني لا يتمشى على أصول الأشاعرة. لماذا؟ لكونهم أنكروا الحسن والقبح العقليين، وهذا من أهم المحاذير والخروقات عليهم. وأما المعتزلة فهذا المطلب عندهم ظاهر الثبوت. لماذا؟ لأن الكذب قبيح. تقول الكذب قبيح، وكل قبيح لا يستر من الله لكونه حكيم، فالله لا يستر منه الكذب. والله تعالى منزه عن القبائح لأنه تعالى حكيم على ما يأتي، وإن شاء الله يجي وانسعى بسطة في محله على ما يأتي. فلا يتصور هو يتصور معكم، فلا يصدر احنا معنا فلا يصور اشتباه، فلا يصدر الكذب عنه تعالى. واضح. تعال إلى المتن. وانتفاء القبح عنه بأي دليل انتفاء القبح؟ العقل. احسنتم، هذه القاعدة المباركة. وانتفاء القبح عنه تعالى يدل على صدقه، لأن الله صادق في كل ما يقول لعدم جواز الكذب عليه وإمكانية الكذب عليه عقلا. هذا تمام الكلام بحمد الله في المسألة الثالثة، في أنه تعالى متكلم. إن شاء الله قناه تدينا أبحاث أخرى في أنه تعالى باق وفي أنه تعالى واحد وما إلى ذلك من هذه الأبحاث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جنه.